الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجهي عند العبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام بالحمد لله تم في الفصل الرابع ببحث التوحيد في الربوبية وما ترتب عليها من أبحاث كالتوحيد في الحاكمية والتشريعية وأيضا الطاعة. ننتقل الآن إلى التوحيد في العبادة. التوحيد في العبادة يعني خلاصة المطلب، يعني نبلور الفكرة لأنه فكرة أساسية في البحث فقط موجودة، وهي أن ما المقصود من التوحيد في العبادة عندما نقول يجب أن يوحد الإنسان في العبادة؟ وهل أن مطلق الاحترام والتقدير مثلا والخضوع والتذلل لآخر يسمى عبادة مطلقا، أو لا هناك قيود لابد أن تؤخذ فيقال أن هذا عبادة؟ أقول بلا شك ولا ريب أن المقصود من التوحيد في العبادة هو أن يخضع الإنسان نحو معبود ما، وهو معتقد أن هذا المعبود خالق ورب ومدبر وما إلى ذلك. هذا الخضوع بهذه القيود ماذا نسميه؟ عبادة وعبودية لله، أو عبادة لله سبحانه، أو عبادة لذلك المعبود. أما مطلق التذلل والخضوع، حتى لو سجد إنسان لإنسان آخر أو سجد قبال شيء معين أو تذلل أو قبل حتى أقدام ذاك الطرف المقابل أو 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 واضح، فهذا الخضوع والتذلل من دون تلك القيود المأخوذة وهو الاعتقاد بكون هذا رب وخالق ومدبر كذا، لا تسمى ماذا؟ تسمى تذلل، خضوع، احترام، تقدير. الآن إفراط، تفريط، بحث آخر، ضيقة وسع، ذاك بحث آخر، مظاهره تختلف من ربما محيط إلى محيط، من وضع ومن صحة، من بيئة إلى بيئة. مظاهر الاحترام والخضوع تختلف، مثلا تروح بلدان مثلا مجرد يشوف ما ينحني لك مثلا هذا الصينيين ولا كذا، هذا الحين وهذا ما موجود معنا احنا في محيطنا، وهكذا يختلفون يعني من حالة إلى حالة يختلفون. لكن هذه المظاهر الاحترام والتقدير أو تقبيل جدار مثلا بيت شخصية أو بيت عالم أو تقبيل عتبة بابا مثلا أو كذا، فضلا عن تقبيل الأضرحة الشريفة واللصوق بها، أو تقبيل حتى القرآن والخضوع له والقيام له والانحناء له وكذا وكذا، أو احترام الأبوين أو احترام كذا أو كذا، هذه إن لم يؤخذ في عنوانها ماذا؟ أن هذا المخضوع له رب وخالق ومدبر، هذه لا تسمى عبادة بلا إشكال ولا ريب، تسمى خضوع تذلل، ليس إلا، ما تسمى عبادة، مستحيل أن تسمى ماذا؟ عبادة. إذن عندما نرى مظاهر الخضوع والتذلل لا يمكن أن نسميها عبادة إلا بهذا القيد الذي يذكر، وهو قيد ماذا؟ قيد أن هذا التذلل والخضوع كذا منشأه ما هو؟
الاعتقاد.
لماذا؟ أحسنتم، بأن المخضوع على خالق ورب ومدبر. واضح المطلب؟ جيد. أما إذا كان فاقد لهذا المعنى فلا يسمى عبادة، وهذا ما التبس على بعض الفرق مثل طرق الوهابية أو غيرهم مثلا، أو من يحن هذا النهب أنه تصور أن مجرد التقدير أو الاحترام أو تقبيل الضريح أو تقبيل القرآن أو الخضوع أو كذا أو الانحناء نحوش هذا عبادة، إذن هذا الشرك. وبالتالي ترتب عليه آثار الشرك مثلا من هدر الدم مثلا سمح الله مثلا كذا هدر أمواله أو شر والعياذ بالله. هذه مسألة مهمة جدا وهذا أمر متعارف يعني عند جميع المسلمين مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله من في زمن النبي فضلا عن بعد زمن النبي تبرك بآثار الأنبياء والأولياء كذا والخضوع لها وتقدير والانحناء نحو مطرحتهم الشريفة وتقبيلها و هذه لا يؤخذ في عنوانها أن هذا هو رب وخالق ومدبر شرط مظهرية الاحترام ونحن نحن مطالبون بالاحترام والتقدير ولكن كما قلت قد يختلف مظاهر الاحترام من فئة إلى فئة من قوم إلى قوم قومية ومن ثقافة إلى ثقافة تختلف فعلا واضح المطلب. هذه مسألة مهمة ولذلك عندما تأتي للقرآن الكريم مثلا في سورة الحمد عندما يأتي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه متى جاءت العبادة متى تحققت إياك نعبد وإياك نستعين هذه إن شاء الله بحثها إن شاء الله نذكرها فيما يرتبط بالجبر والاختيار ولا بينهما هذه تفيد الأمر بين الأمرين إياك نعبد ولكن نستعين بك هذا بحثه يأتي لكن شاهدي مو فيها النقطة شاهدي وين أن هذه إياك نعبد وإياك نستعين متى جاءت جاءت بعد الاعتراف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إذا أنت المالك يعني أنا أعبد من هو مالك السماوات والأرض مالك الكل يعني خالق الكل مدبر الكل وبه أيضا هما أنا أستعين أما الخضوع لغير من هو ليس كذلك ليس فيه أنه هو مالك يوم الدين وليس هو ثم أستعين به مثلا استعانة بنحو الاستقلال أو مشاكلة ذلك واضح الفكرة؟ إذا هذه مسألة مهمة هذه نقطة جوهرية في البحث هي النقطة الأساسية في البحث هو هذا للتمييز بين الخضوع والتذلل الناشئ من هذا أو لم يكن ناشئا من هذا إن كان ناشئا من أنه المخضوع له خالق ورازق ومدبر ووا فتسمى العبادة وإن لم يكن كذلك فلا تسمى عبادة الآن بيجي بحاسب على بعض الأمور أو بعض التصرفات هذا بحث آخر ما تصل إلى مرحلة ماذا أن تتهمه بالشرك وأنه يعبد غير الله وأنه عبدة القبور وأنه عبدة الأضرحة ومن هذا الكلام الرخيص الذي لا قيمة له في ميزان ماذا في ميزان البحث والحقيقة والشارع المقدس والقرآن ذكر شواهد على مسائل ماذا الخضوع والتذلل بل حتى السجود سجود لآدم سجود لإخوة يوسف ليوسف مثلا أو كذا أو كذا خفض الجناح والذل مثلا للأبوين أو 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 احترام العالم أو احترام الأكبر منك أو احترام الشيبة في الإسلام أو ما شاء الله من هذه الأمور مرتبت لها النقطة إذن هذه مسألة بد أن يلتفت إليها في المقام مرقلة توصل الفكرة هذا تقريبا خلاصة الفكرة بعد المصنف يذكر بعض الشواهد ويذكر بعض الأمور وما شاكل ذلك تعالوا معي نطبق ونشوف قال التوحيد في العبادة التوحيد في العبادة هو الهدف والغاية من بعث الأنبياء والموسى هذه مسألة واضحة أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا تحقيق العبودية ومن مظاهر عبودية الإنسان لله أن يكون عابدا التوحيد في العبادة هو الهدف والغاية الأسنى من بعث الأنبياء والمرسلين قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه رسالة الأنبياء أن تحقق محور العبودية وأن حصل أين أن يكون معبود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى عبادة الطاغوت عبادة الأصنام عبادة كذا هذا ممنوع عقلا وشرعا وناهيك في أهمية ذلك أن الإسلام قرره شعارا للمسلمين يؤكدون عليه في صلواتهم الواجبة والمندوبة بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين، فاتحة الآية الخامسة. كما أن مكافحة يعني جهاد النبي، كما أن مكافحة مكافحة النبي صلى الله عليه وآله بل وسائر الأنبياء للوثنيين تتركز على هذه النقطة غالبا، كما هو ظاهر لمن راجع القرآن الكريم، أهمهم أنهم يبطلون هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الشرك وعبادة غير الله وإلى آخرها. ولا تجد مسلمين ينكر هذا الأصل أو يشك فيه، هذا واضح، وإنما الكلام في حقيقة العبادة ومصاديقها. فترى أن أتباع الوهابية يرمون غيرهم بالشرك في العبادة، مثلا إذا رأوا مؤمنا أو مسلما يتبرك بآثار الأنبياء والتوسل وغيره من هذه مسائل باتت واضحة الآن. يقرأ بس حتى في صحيح البخاري وغيره في مقاطع عن تبرك الصحابة بآثار النبي، ما شاء الله من الروايات عند العامة والخاصة، والتوسل بهم إلى الله سبحانه ونحو ذلك. فتمييز العبادة عن غيرها هي المشكلة الوحيدة في هذا المجال. لابد أن نحدد ما هي العبادة عشان ترفع الغشاوة وترفع المشكلة هذه. فيجب قبل كل شيء دراسة حقيقة العبادة على ضوء العقل والكتاب والسنة. فنقول ما هي حقيقة العبادة؟ العبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، وقيل إنها غاية الخضوع والتذلل، هذا كما قلنا في المفردات في غريب القرآن صفحة 319. وهذا نقطة أشرنا إليه، بأنه لابد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية في تحديد المصطلحات، مهم لأنه في العام الأغلب المعنى الاصطلاحي مرتبط ويتكئ على المعنى اللغوي. قال العبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، وقيل إنها غاية الخضوع والتذلل، منتهى مرتبة عالية من الخضوع والتذلل، هذا هم قال. وهذا المعنى ليس هو المقصود من العبادة، مو العبادة مطلق التذلل، حتى لو كان أعلى مراتب الخضوع والتذلل. حتى لو شاف إنسان، رأى إنسان إنسانا وسجد له أو ركع له، مرتبة عالية من الخضوع والتذلل، هل هي هذه العبادة؟ لا. وهذا المعنى ليس هو المقصود من العبادة المختصة بالله تعالى. توضيح ذلك أن القرآن الكريم أمر الإنسان بالتذلل لوالديه، فيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واضح الآية الإسراء الآية 24، خضوع تذلل. ويقول مثلا يكره ان الابن مثلا يجلس بجنب ابي او بجنب استاذه مثلا او كذا، واضح. هذا ما كثير في آداب مثلا الاحترام والتقدير مثلا، او التقدم على الاستاذ في المشي او الاكبر منك في المشي، او ان تدخل مثلا قبل مثلا ان يدخل، ما شاء الله في آداب كثيره. يقول فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن يتذلل له لكان أمره تعالى بذلك يصير أمرا باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة. يقول لو كان بس مجرد الخضوع عبادة صار ما شاء الله بعد كل البشر يكون بعد قاضعين تحت قانون الشر. هذه مضار طبعا، بعضها الدين يحثك عليها وبعضها حالة عقلائية بين البشر، الاحترام والتقدير. أقل شيء تدخل يقول لك احترام، أقل شيء يسوي لك هكذا، أقل شيء يعني مظاهر احترام كثيرة تبدأ من الأقل إلى الأعلى، وفي بعض المجتمعات تتعجب المظاهر الاحترام عندهم، يعني عجيب. بعضهم أصلا تمزح حذاء، يمزح حذائك، ينظف لك الحذاء، يقدم لك الحذاء، سبحان الله، يفرش لك شيء مثلا كذا كذا. الله عجيب عجيب. يعني حتى في الرواية من الإمام علي سلام الله دخل عليه ضيف واحد وابنه، لما جيء للطعام نفس الإمام علي سلام قام وأتى بالمال غسل يد الأب، يعني مو غسل يد الأب، قال أحد من الأبناء غسل يد الأب، نوع من الاحترام والتقدير، حفظ الحقوق بين الجميع، وهكذا ما شاء الله يعني موضوع احترام هم مالح القلائية. فليس من الأنصاف العلم أن يعني نسمي هذه مظاهر الاحترام والتقدير أو نسميها بالخضوع والتذلل، ولو في مراتبها العالية مباشرة نسميها شركا، لابد أن نحرز ما هو الملاك في الشرك، ما هو الميزان في الشرك، مسألة مهمة لابد أن نقف عليها. يقول: فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن يتذلل له لكان أمره تعالى بذلك شصير أمرا باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة، كان الله يأمرني أعبد الأبوين، أعبد كذا، أعبد كذا، ويصير. كما أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم فيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الآن السجود بمعنى هذا السجود تكويني بهالطريقة، السجود بمعنى خضوع الطاعة، على كلها في خلاف سورة البقرة الآية 34. مع أن السجود بأي معنى نتيجة في تذلل، يعني مع أن السجود نهاية التذلل والخضوع للمسجود له، فهل ترى أن الله سبحانه يأمر الملائكة بالشرك في العبادة؟ هل يعقل هذا؟ إن أخوة يوسف ووالديه سجدوا جميعا ليوسف بعد استوائه على عرش الملك والسلطنة كما يقول سبحانه، وخروا له سجدا. سورة يوسف الآية 100. إذن ليس معنى العبادة التي تختص بالله سبحانه ولا تجوز لغيره تعالى هو خضوع التذلل، مطلق الخضوع التذلل أو نهاية الخضوع. إذن فما هي حقيقة العبادة؟ حقيقة العبادة على ما يستفاد من القرآن الكريم ما هي؟ هي الخضوع والتذلل لفظا أو عملا، باللفظ يخضع الإنسان أو بالعمل مع الاعتقاد، هذا القيد المهم، هذا هو الملاك، هذا هو الميزان، مع الاعتقاد بأن المخضوع له خالق ورب ومالك، وهي من شؤون الإلهية. فنرى أن القرآن في سورة الفاتحة قبل تخصيص العبادة بالله تعالى ماذا يوصفه؟ يوصفه بأنه رب العالمين ومالك يوم الدين وأنه الرحمن الرحيم. بعدين تقول إياك، إذن بعد اعتقادك بهالأمور تحقق منك العبادة. ومالك يوم الدين وأنه الرحمن الرحيم، مثله قول تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لاحظ، ذكرت الميزان، ذكرت الملاك، في العبادة بدي تحقق هذا الأمر، وإذا ما تحقق هذا يسمى خضوع تذلل واحترام، وما هو في مشكلة من هذا من جهة. فالخضوع لله تعالى إنما يكون عبادة له لأنه الخالق والرب وهو المالك والإله، واختصاص هذه النعوت بالله تعالى يستلزم اختصاص العبادة له. والحاصل إن أي خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله العالم أو رب أو فوض إليه تدبير العالم كله أو بعضه، يكون الخضوع بأدنى مراتب إيش يصير؟ عبادة. لاحظ، والحاصل أن أي خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله العالم أو يكون رب العالم أو فوض عليه تدبير العالم أما كله أو بعضه، يكون الخضوع بأدنى مراتبه ولو بكلمة أو ينكس رأسه شوي أو يروح يمه شوي أو يلمسه شوي، بهالاعتقاد شو يصير؟ شرك. أنا أروح لصاحب القبر مثلا، ولي من الأولياء، إمام الأمة، وأجي يم القبر وأعتقد أن هذا خالقي، ها هذا مربيني، هذا ماذا مدبري من دون إذن الله. شو صيب؟ حتى لو سطال، حتى لو انحنق لي أو ألمس، هذا خش. أما أذهب إليه بعنوان ماذا؟ أنه ولي الله، وأن الله أمرني بتقديره واحترامه، وأجعل واسطة بيني وبين الله. الله هو الخالق والمربي والمدبر والحافظ والمدبر. نعم، هذا ليس شيء، بل هذا عين التوحيد كما يقول السيد العلامة، أنه لما أنت تتوسل بأولياء الله، لأن هذا التوسل بأمر من أين؟ من الله. فيصير هذا عين التوحيد، مو عين الشرك كما يرى الطرف الآخر. واضح المسألة؟ يقول: والحاصل أن أي خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع وياي له إله العالم أو رب أو فوض إليه تدبير العالم كله أو بعضه، يكون الخضوع بأدنى مراتبه شو صير؟ عبادة. ويكون صاحبه مشركا في العبادة إذا أتى به لغير الله. ويقابل ذلك ماذا؟ يقابل ذلك الخضوع غير النابع من هذا الاعتقاد. يعني يصير إذا كان هذا الخضوع ما لحظ فيه ذلك اللي حاضر، الخضوع عادي ما في أي مشكلة، يعني ليس شركا. يعني مثلا يقول: فخضوع أحد أمام موجود صديق عالم، فضلا عن يكون إمام معصوم نبي إلى آخر، فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه مبالغا في ذلك، حتى لو أبرز كريمة ظاهر الاحترام والتقدير، لكن من دون أن ينبع من الاعتقاد بإلوهيته، يصير لا يكون شركا ولا عبادة لهذا الموجود. وإن كان من الممكن أن يكون حراما، قد يصير مثلا أن يتصرف تصرفات لكن الحرمة ليست من باب أنه شرك، من باب أن هذا حرام شرعا. واضح؟ صرف تصرفات مثلا يعتبر هذا نوع من الخضوعية الزائدة مثلا أو كذا، أو مثلا على كل حال المصاريخ تختلف. وإن كان من الممكن أن يكون حراما مثل سجود العاشق للمعشوق أو المرأة لزوجها، فإنه وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر. ملاك الحرمة تختلف، مو ملاك الحرمة هو الشر وأن هذا السجود فيه شر، لا، الله ما يقبل منك هذا المعنى، ما يقبل للمرأة أن تجي زوجها بهذا السجود مثلا. افترض واضح بسبب ملاك الحرمة يختلف مثلا. أنا ما ندري عن كل الملاكات في الأحكام، ملاكات الأحكام يعني المصلحة المفسدة اللي هي مناشئ الأحكام ومبادئ الأحكام، هذه علمها عند من؟ عند الله سبحانه. نعم، قد يطلعنا من خلال النبي أو الإمام في روايات وكذا تبين وجه المصلحة والمفسدة. فإذا من الشارعي حرم بعض المظاهر، ليس إذا ما كانت مقترنة بالاعتقاد أنه إله ربي وكذا، ما يحرمها من جهة أنها شرك، بل يحرمها من جهة أخرى فيها مفسدة أخرى مثلا. واضح الفكرة؟ أن لو عيد المسألة بحث آخر. يقول: وإن كان من الممكن أن يكون حراما مثل سجود العاشق للمعشوقة أو المرأة لزوجها، فإنه وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر. يعني يصير مثلا في بعض الأماكن مثلا يقول مثلا يعني يبرز احترام مثلا يجعل حبل في رقبته ويعطي هذا الإنسان يقول له جرني عشان أبين لك خضوعي واحترام، يقول الشارع هذا حرام، لأن يعني هذا مؤدى إلى أن الإنسان يحط في نفسه بمحل ماذا؟ الإهانة والمذلة، والله ما يقبل. يصل الملاك من هذه الجهة، لا من جهة أنه هذا مشرك وعبادة وما شاكل. فإنه وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر. ولعل الوجه في حرمته هو أن السجود حيث أنه وسيلة عامة للعبادة عند جميع الأقوام والملال، صار بحيث لا يراد منه إلا العبادة، يعني ربما صارت لها هذه شوي انصراف انشخاص، فيصور أي واحد يشد واحد عبده، لكن هذا خب مثل ما يقولوا غلبة الشيء في الخارج لا تؤدي إلى انصراف اللفظ أو هذا المعنى من هذا اللفظ، ما يحقق هذا. النتيجة لابد أن ألحظ النية، ما هو المراد منه. هو يقول ولعل الوجه في حرمته أو حر... استغفر الله، بأنه معذرته أنه لعل هم التحريم أن هذا صار لأن هذا السجود مصداق لطاعة الله مثلا أو للصلاة أو لكذا مثلا يحرم من هذه. جاء على كل حال بحث في محل الآن بحث فقهي، يتم هذا البحث ما يتم، ما ينبقي ينبقي السجود كذا لغير الله بهذا المعنى لكن لا بعنوان العبادة، هذا بحث في محل الآن مرفوضة. خب صار بحيث لا يراد منه إلا العبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتى في الموارد التي لا تكون عبادة، والتحريم إنما هو من خصائص الشريعة الإسلامية، هي اللي تعلمنا أن هذا حرام أو ليس بحرام، إذ لم يكن حراما قبله، وإلا لما سجد يعقوب أبناءه ليوسف عليه السلام ويقول عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذه الآية أولا مبنية على أن السجود هو هذا السجود، إن ثبت يعني كأنه كان مجاز هذا المظهر الاحترام في تلك الأقوام الآن ربما منع معنا. الأمر الثاني لا، وقد يكون مهم أصلا ما في دليل على أنه ماذا أن هذا المظهر أيضا هم ممنوع، لكن مثلا في من يجوز مثلا السجود في مثلا في بعض الأماكن مثلا حتبات المقدسة مثلا أنه مظهر مظاهر الاحترام والتقدير، تفتين في خلاف نهل الجهة واضح، أو أنه لا المقصود أصلا ليس المقصود السجود بهذا المعنى كما قلنا بمعنى الطوعانية والخضوع للأمر لأمر الولي ويكون الإنسان تحت هدايته وإرشاده إلى آخره. على كل بحث تفسيري في سورة يوسف الآية 100 هذا هناك بحث في محله، قال لأنه عن علماء العامة يذكرون بأن هذا منسوخ وكذا، هذا الاستدلال يتم أو لا يتم، هذا بحث في بحث بعد يرجع للبحث الفقهي أيضا. على كل ويقول عز وجل ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. قال الجصاص من علماء العامة في أحكام القرآن جلد الأول صفحة 32، وربما نقل لأنه من باب أنه يبين أن هذا مطلق السجود ما قال محرم عشان التهم أنه من يسجد أو أقل تغير يتخضع ويتذلل لموجود ما السم الشرك، أبو استدل بكلامه من هذه الجهة في قبال هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى. قال الجصاص قد كان السجود جاهزا في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باق إلى من؟ إلى زمن يوسف عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام، إلا أن السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية من دون عبادة شو صير؟ منسوخ. هذا منسوخ بما روت لأن كلام الجصاص هذا بما روت عائشة وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما ينبغي لبشر أن يسجد لمن؟ لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. واضح؟ هذه في أحكام القرآن يذكرها اللي هو من؟ الجصاص، هو من علماء العامة. إذن يرون هذا بس كان وقت الباب أنه الزمون بما زم يقول إذا كان هذا المظهر جائز مو من حق أن لما يشوف واحد يسوي هذا الأمر مباشرة أتهمه بأنه يعبد غير الله ويشرك، وإلا كان مشكلة على قولكم أن من زمن آدم عليه السلام إلى نبي الله يسوع قال تغريب كله ويش كان الناس مشركين لمن يسجدوا لعظمائهم ولكبرائهم لأمهاتهم لآبائهم لإخوانهم لعلمائهم مثلا. هذا الباب الإلزام يعني الآن إحنا هذا تام البحث معنا ما تام، النسبة كذا صحيحة ما صحيحة النسبة صحيح، هذا بحث وين؟ في محل.
وإلى ما ذكرنا في حقيقة العبادة المختصة بالله تعالى، وأنها ليست إلا خضوعاً خاصاً نابعاً عن الاعتقاد بإلوهية المخضوع له وأن له شأن الربوبية والخالقية، أشار الشيخ محمد عبده بقوله العلماء أيضاً العامة المصريين المعروف في تفسير المناخ والتفسير الحلف هذا رشيد رضا المجلد الأول صفحة 56 ينقل كلام أستاذ محمد عبده معروف العالم المصري المعروف. هو ذكر بحث على كل حال ذكر هم كما قلتنا أيضا باب الإلزام، يعني أنه مو كل المسلمين يعتقدون مثل ما تعتقدون يعتقد هؤلاء بأن مجرد الخضوع والتذلل الشرك وبالتالي جعل أكثر المسلمين مشركين والعياذ بالله. قال هذا الشيخ محمد عبده بقوله تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح يعني في اللغة صراحة على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية، ما هو ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود إنه خالقي رازقي، وإن قد يكون ما أتصور تلك ذلك المنشأ بالشكل الدقيق لأنه لا يعرف منشأها أو لا يعرف منشأها، واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها لأن لهذا المعبود سلطة عليه لهذا المعبود كذا، وأن لم أدركها بالنحو التفصيلي أو يعني الدقيق لأنها مسألة مثلا ترض وجدانية أو على كل حال ما له مقصود العبارة بالشكل المطلوب، لكن شاهد من هذا يعني أنا يعني كأن المراد منه والله والعالم هو هذا أنه إذا كان هذا منشأ التذلل والخضوع نعود نفس الملاك هو كون هذا رب خالق كذا، وأنا يمكن من الصعوبة أفسر هذا المعنى من جهة خضوع يعني تفسير هذا الخضوع سعله المنشأ ولكن نفسه ماذا تفسيره أمرا صعب من جهة أنه مرتبط بمثلا الوجود اللامتناهي وهو الله سبحانه وتعالى، مثل بعض الأمور الوجدانية صعب أني أنا أفسرها أوضحها، واضح؟ على كل ربما هذا لأن شوي العبارة واعتقاد بسلطة لا يدركنها وقصار ما تعرفون أنها محيطة به يعني سلطة الله، واضح؟ والله من ورائهم محيط وهو القاهر فوق عباده، حتى لما أدركت كل هذه المسألة شو يصير في نتيجة أنا خاضع متذلل له مع مع كونه ماذا الاعتقاد أنه المعبود حقيقة لكونه الخالق والرب والمدبر، هذا هو هذا. أما إذا خلى الخضوع من هذا الأمر لا يسمى شركا، نفس المؤدي كلامه نفس المؤدي. يقول فمن ينتهي إلى أقصى الذل ملك من الملوك لا يقال إنه عبدا، حتى لو خضع لذلك الملوك قبل يده وسجد له وكان ما سوى بعض المتملقين مثلا، وإن قبل موطئ أقدامه ما دام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمة المعهود من ظلمه المعهود هذا كون ظالما بعد أخضع له، أو الرجاء بكرمه المحدود، هذا بتفسير المنار المجلد الأول صفحة 56 و57. هذا ظاهر يعني العبارة بغضنا عن بعض الأمور فيها لم كما نطلع نوضحها بأكثر من المطلوب، النقطة هي نفس اللي ذكرناها أن الخضوع التذلل إذا كان بملاك أن هذا المخضوع له وخالق ورب ومدبر هذه عبادة، إذا خلت من هذا ليست عبادة، هذا نفس الكلام بس ربما عباراته تحتاج بس هو هذا المقدار كافي بعده ما تحتاج راجع إلى أصل كلامه وما قبله وما بعد. نتائج البحث، إذن إلى خلاصة المطلب الآن خلص البحث نتائج البحث. قال وعلى ما ذكرنا لا يكون تقبيل يد النبي أو الإمام أو المعلم أو الوالدين، شوف الإنسان اللي بيقبل مثلا شوف ينحني عشان يقبل نوع من الهيئة التذللية موجودة، وبعضهم يأخذ يد العالم يرفعها يقبلها أبدا وبعد ما هو مثلا يقبل مثلا يعني نوع من الخضوعية وكذا والطمع أو مثلا التذلل. قال نتائج البحث وعلى ما ذكرنا لا يكون تقبيل يد النبي أو الإمام أو المعلم أو الوالدين أو تقبيل القرآن أو الكتب الدينية أو أضرحة الأولياء وما يتعلق بها من آثار إلا تعظيما وتكريما لا عبادة. وبذلك يتضح أن كثيرا من الموضوعات التي تعرفها وتعرفها يعني فرقة الوهابية عبادة لغير الله وشركا به، شو يصير على هذا الملاك وهذا الميزان؟ ليس صحيحا على أطلاقه، وإنما هو شرك وعبادة إذا كان المخضوع له معنونا بالألوهية الإله، وأن فوض إليه الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من شؤون الإلهية المطلقة، أو الاعتقاد بأن في أيديهم مصير العباد في حياتهم الدنيوية والأخروية، هكذا هذا يكون شرك. وأما إذا كان بداعي تكريم أولياء الله، والله أمرنا بذلك، وأما إذا كان بداعي تكريم أولياء الله تعالى كان مستحسنا عقلا وشرعا، عقلي على ضرورة احترام من هم أصحاب الفضل ومن أعظم أصحابهم الأنبياء والأئمة المعصومين والأولياء والعلماء والصلحاء المآثار، لأنه وسيلة لإبراز المحبة والمودة للصالحين من عباد الله تعالى، وفيه رضا سبحانه بالضرورة بنصر وحي التوحيد، لأنه بأمر من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام بحمد الله. وين؟ في الباب الثاني في أقسام التوحيد، ما شاء الله تهينا منها. واضح؟ هذه الأبحاث اللي احنا ذكرناه مفصل، قلنا عندنا أقسام في التوحيد، توحيد في الذات في قسمه الواحد والأحد وشرحناه، توحيد في الصفات، توحيد في الخالقية، توحيد في الربوبية وذكرنا لها مظاهرات، والتوحيد في العبادة. بحمد الله تم هذا البحث في هذا اليوم، إن شاء الله بينتهي الكلام في الباب اللي هو هذا الباب، ننتقل إلى باب جديد وهو الباب الثالث في صفاته، في صفات تعالى وفيه 10 فصول، هذه تأتي إن شاء الله بالدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.